عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
يسعد لي صباحكم ويا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايك والكنترول انا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في طبعا ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دايما موجودين مستمعينا أرسلوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700 وعلى آت ميكس إف إم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك وتيك توك أكيد إحنا دايما موجودين ارسلوا لي مستمعنا رسائلكم الحلوة على 0548811700 كمان مستمعينا أكيد ساودز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن إحنا ميكس إف إم تقدرون دايما ترسلوا لنا اقتراحاتكم على رقم الواتساب عن أغانينا وجديدنا وجديد فنانينا وجديد أغانينا سمعنا لي ذا روز قبل شوي باك تو مي وقبلها النفخة الكذابة لعلي كاكولي و بعد شوي راح سمعكم أغنية للسندباد أتوقع راح ترجعون فيها 10 سنين 15 سنة 12 15 اللي يذكر عاد الأغنية هذه عام كم بيكون مرة شاطر خليني أقول لكم إيش أخبارنا لليوم وبعدها نسمع أغنيتنا وزير الدفاع يدشن سفينة جلالة الملك جازان رابع سفن مشروع الثروات زفاف ياسمين صبري ومحمد عادل إمام يتصدر فيديو أبو نسب التطور العقلي للأجنة يتأثر باللغة التطوع بيوم العالمي موضوع ساعتنا الثانية في ساعتنا الثالثة بالدنيا صحتك وطرق تسكين ألم الأذن عند الأطفال بالبيت في إتيكيت حضور المناسبات والحفلات في ميكس هاكس طرق تنظيف اللحاف المايكروفايبر بدون ما نخرب قماشه يلا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
معلوماتكم ماش ما حد جاب العام الصح اللي نزلت في أغنية مشكلني لراشد الماجد؟ عام كم نزلت الأغنية؟ أحد يذكر؟ لخبرنا الأول، لا رعى صاحب سمو الملك الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بمحافظة جدة حفل تدشين سفينة جلالة الملك جازان، رابع سفن مشروع الثروات وأول سفينة في المشروع، يستكمل بناء منظوماتها وتتنفذ فيها اختبارات القبول على الأراضي والمياه السعودية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله قاعدة الملك فيصل البحرية معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حمد الرويلي، ومعالي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفالي. بين معالي رئيس أركان القوات البحرية أنه تم توطين القدرات الدفاعية لسفينة جلالة الملك جازان وإجراء اختبارات القبول لمنظوماتها بشكل كامل على الأراضي والمياه السعودية، بما في ذلك تجارب الرماية الحية لمختلف الأهداف الجوية والسطحية، وذلك بتجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، لافتا أنه سفن مشروع الثروات تعد الأحدث من طرازها بهذا العالم ومزودة بأول نظام سعودي لإدارة المعركة تحت اسم حزم والمطور بأيدي وطنية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يجب أن يكون إحساسك إيجابياً مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي. يسعد صباحكم جميعاً من عبد العزيز علوان صباح الورد. قال الابن لأبيه، لقد قرأت كتابا في التربية، من الأفضل يا أبي أن تعاملني كصديق لك. قال الأب وهو يحط شط على الرز، هات 15 ريال. قال الابن ليش؟ قال الأب قطة الغداء. موت بصداقة. سنة 2003 سنة الزواج هي أغنية راشد الماجد. وعبد الملك يقول بصراحة أغنية راشد الماجد أي سنة كانت ما أدري، لكن أول مرة سمعتها كانت 2009 لما كانت شعبية أغنية البرتقالات ننننن عذبت حالات ننننن والبرتقالة كسرت الدنيا وصرنا نلبس برتقالي. لخبرنا التالي، مستمعينا، بمشهد من حفل زفاف ياسمين صبري على محمد عادل إمام انطرح طبعا الإعلان التشويقي الأول لفيلم أبو نسب الاجتماعي الكوميدي اللي هو التعاون الثالث ما بين النجمين، وتقرر عرضه جوا مصر 21 ديسمبر الجاي، ورح يعرض بكل دول الخليج 28 ديسمبر، ورح تدشن في باقة أفلام موسم نص العام الدراسي وبداية العام الجديد. الإعلان انطرح بمنصات محمد إمام وياسمين صبري في السوشيال ميديا بتوقيت متزامن، وبتعليق واحد يقول توكلنا على الله، الإعلان الأول لفيلم أبو نسب 21 ديسمبر بجميع سينمات مصر و28 ديسمبر بكل الوطن العربي. فيلم أبو نسب طبعا بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، وفنانين آخرين، ومجموعة من ضيوف الشرف، تأليف طبعا أيمن أوتار وإخراج رامي إمام.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تعلن اتقان العقارية وتحت اشراف مركز الاسناد والتصفية انفاذ بحكم من محكمة الاحوال الشخصية بطرح مجموعة من الاصول العقارية السكنية التجارية للبيع بالمزاد العلني المدمج حضوري الكتروني مسار المشاعر اثنين، واللي قام حضورين بقاعة مكة الكبرى بمكة المكرمة، والكترونيا من خلال منصة الدال للمزادات. خالد من جدة متحمسين للمسعف محمد صالح اللي جاي يحكي تجربته، متى راح يكون الفقرة الخاصة فيه؟ إن شاء الله الساعة القادمة في تمام الساعة 11 بإذن الله. طيب أوكي. أحيانا الناس ترسل لي رسائل غريبة فما أفهمها صراحة. أوكي. لي خبرنا الثالث، وصل فريق من أطباء الأعصاب من جامعة بادوا الإيطالية بالاشتراك مع فريق علمي من جامعة بيرسيتي بفرنسا لأدلة تؤكد أن التطور العقلي للأجنة يتأثر باللغة اللي تتكلم فيها الأمهات خلال فترة الحمل. اعتمد الباحثين بهذه الدراسة اللي نشرتها الدورية العلمية العلم المتقدم على صورة التخطيط الكهربائي للمخ المجموعة من حديثي الولادة، وأكدت دراسات سابقة أن الأجنة تقدر بعد 7 شهور من الحمل تسمع أصوات أمهاتهم وشوية إيقاعات صوتية مرتبطة بصوت الأم، بس ما في معلومات كافية بشأن تأثير هذه الأصوات على النمو العقلي للجنين خلال فترة الحمل. شارك بالدراسة 33 أم وأطفال حديثي الولادة من فرنسا، وضمنت التجربة أنه ينعمل رسم كهرباء للمخ للطفل وتعريضهم لتسجيلات صوتية تتضمن قراءة قصص الأطفال، فترات صمت. رصد الباحثين زيادة النشاط العقلي عند الأطفال حديثي الولادة لما يتعرضون لتسجيلات صوتية باللغة الفرنسية، والأطفال قدروا يتعرفون على الخواص اللغوية للغة الأصلية اللي تتكلم فيها الأم. يشوف الباحثين أنه هذه التجربة تظهر أنه عقل الطفل حديث الولادة يتأثر بشكل خاص باللغة اللي تتكلم فيها الأم بفترة الحمل، وبهذه التجربة كانت من خلال اللغة الفرنسية. شرايكم؟
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من 10 الوحدة رضع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
يسعد صباحكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني، تحياتي لكم وين ما كنتم مستمعينا. حلقتنا اليوم من العيار الثقيل صراحة، يعني ما أكذب عليكم لما قرأت عنوان الحلقة اليوم كذا أحس الأدرينالين ارتفع عندي، وأتوقع رح يرتفع عندكم شوي. اسمحوا لي أستضيف ضيفي في الاستوديو المسعف محمد صالح، متخصص في التطوع الإسعافي وتقديم الخدمات الطبية لكبار السن والرعاية التلطيفية لهم. أهلا وسهلا فيك أول شيء.
الله يسعدك يا سيدة سميرة. أهلا وسهلا سيدة أميرة، وأهلا وسهلا فيك، وأنا جدا سعيد ومبسوط أني موجود معك.
نورت حلقتنا. كيف توصف التطوع من منظورك الخاص؟
شوفي، التطوع روح وإتقان. التطوع حاجة ترى انزرعت فينا وعمل يخلينا نشوف العالم من منظور مختلف، مقابلة فئات المجتمع وتبادل جميع الخبرات معهم.
حلو.
فالتطوع هذه حاجة تخلينا حتى تدفعنا وتخلينا نستمر في أننا نقدم ونعطي أكثر وأكثر في مجالنا العمل التطوعي. فتعلمنا من صغرنا
يعني بتعريف كثير بسيط نقدر نقول أنك أنت تقدم خدمات بدون مقابل.
نعم صحيح، وهذا الشيء انزرع فينا من صغرنا ولازلنا مستمرين فيه لحد يوم.
إيش يحقق لك؟ ليش بتعمل كذا؟ أنت إيش تحس بعد العمل التطوعي؟
فرحة، الفرحة، فرحة المستفيد والسعادة، وكل يوم ترى نتعلم حاجة جديدة من العمل التطوعي.
صح.
تعطينا يعني مجال نعيش أشياء ممكن سمعنا عنها لا بنعيشها بواقعها وبتجربة ملموسة.
طب ما تقابل فئة من الناس اللي يقولوا لك مثلا أنت دراست وعندك خبرة وإلى آخره، ليش ما تأخذ فلوس مقابل هذا عمل؟ أكيد تقابل هذه الفئة من الناس.
أكيد هذه الفئة من الناس هذه نحن بنرد عليهم بمعنى واحد، إنه تعال انزل معانا وعيش الواقع وشوف الفرحة اللي بتشوفها في الآخرين وبتعرف قيمة المبلغ
العمل التطوعي.
نعم.
طيب إيش الشيء اللي اليوم مخليك مكمل ومستمر بالتطوع؟ جاوبتني جواب مرة مهم اللي هو أنه أنا أحس بسعادة.
نعم السعادة وفرحة الناس واللي
فرحة الناس
أيوه يخليني أستمر رؤية الناس للمنظور العمل التطوعي من الصغر لازم ننميها فيهم. فكل ما نشوف أطفال بنزرع فيهم هذه الحاجة, بنوريهم أن العمل التطوعي بيعيشنا حاجة إحنا ما شفناها في كبرنا, يعني بنخليهم من صغرهم يعرفوا أن العمل التطوعي هذا شيء خيري, بيساعد الآخرين, بيعطي مجال لك أنك تكتشف حاجة جديدة في الحاجة اللي بتحبها لما تكبر. يعني مثلا الأطفال اللي يقول لك أنا نفسي أكون طبيب, ممكن نحن نعيش هذا الشيء من صغره,
نحقق له حلمه
من صغره, وبنحاول نحن نطور هذا الشيء فيه, واللي يحب يجرب المجالات كلها فهي متسعة.
أبغى أعرف البداية كيف كانت
البداية. بدايتي
من الصفر, من الصفر تماما.
من الصفر بدايتي كانت من عمري 14 سنة.
أوكي. الحين كم بس عشان نعرف, لأنك أنت كثير تكلمت عن الكبر والصغر فأثرت فضولنا.
الآن عمري 30 سنة.
حلو.
من عمري 14
من 14
سنة. نعم. من عمري 14 سنة بديتها مع فريق اسمه نادي متطوعي جدا متخصص في الأيتام.
حلو.
المهندس خالد بدوي وبابا خالد هو اللي زرع فيني حب العمل التطوعي. من أي ناحية؟ لما رحت أول مرة رحت على أساس أنه تنظيم, والتنظيم هذا كان في بالي أنه هو بمقابل مالي.
صح.
فبعد ما خلصت أو في نص قبل ما نخلص رحت لهذا الشخص قلت له طب نحن فلوسنا متى حنستلمها ومتى حناخذها؟ قال لي أي فلوس؟ قلت له لأنه نحن جايين ننظم. قال لي لا هذا عمل تطوعي. فقلت له إيش هو العمل التطوعي؟ قال لي طيب تعال معي, وأخذني وخلاني بين الأيتام, وكنت يعني عايش السعادة معهم وفرحتهم اللي شفتها. بعد ما انتهينا سألته قلت له ها إيش صار؟ فين الفلوس؟
والله فين الفلوس من جد؟
قال لي شوف العمل التطوعي هي الفرحة اللي شفتها في الناس هذه, انك انت بتقدم لهم حاجة تسعدهم, وهذا هو المقابل اللي صح. بتعيشه. فبعدها عرفت ايش معنى التطوع, عرفت انمي هذا الشيء فيني وكيف اطوره في حياتي, والحمد لله يعني دخلت اكثر من مجال في العمل التطوعي. من بعد الاعمال الايتام دخلت في المجال الاسعافي من صغري, ما قصروا هيئة الهلال الاحمر تطوع, فريق التطوع اعطاني الفرصة اني اعيش التجربة حقت التطوع, وحب العمل الإسعافي أصلا من صغري, من أيام ما أنا صغير كنت أشوف المسلسلات, يعني باب الإسعاف هذا كنت أشوفه معليش يعني كده ضوء نور. نفسي أعرف إيش اللي جوة الحاجة أو الصندوق هذا البوكس. فلما عشت التجربة هذه تحققت واحدة من الأحلام عن طريقة التطوع.
صح. هو كان بوابة النور, أنت وصفت. نعم وصف حلو. طيب متطوع إسعافي ورعاية تلطيفية لكبار السن, عملين صعبة جدا. يعني أنا من واقع خبرتي الطبية البسيطة حاجتين صعبة, الرعاية التلطيفية لكبار السن صعبة مو سهلة, والإسعاف أيضا صعب. وصف لنا هذا الشغل, اشرح للناس اللي ما تعرف.
كلمة الرعاية التلطيفية صعبة والعمل الإسعافي صعب؟ لا بالعكس, محب هذا العمل حيشوف أنه أسهل شيء يقدمه. الرعاية التلطيفية هي جزء من العمل الإسعافي للمعلومية. نحن يعني حتى فكرة العمل والمجال التلطيفي لاحظناه لما عشنا التجربة.
خلينا محمد نعرف الناس إيش يعني رعاية تلطيفية للي ما يعرف.
الرعاية التلطيفية هي أن أنا أقدم خدمة لأحد المرضى من ناحية أني أعطيه فرصة أنه يعيش واقع حاجة خارجة عن العمل الطبي المتواجد
في المرحلة الأخيرة.
في المرحلة الأخيرة. نعم, أو في نفس المرحلة, يعني مو لازم في المرحلة الأخيرة, يعني من أني أغير له المحيط الجو اللي حوله غير خارج عن نطاق المستشفى. فنحن يعني في العمل الإسعافي لما باشرنا الحالات وعرفنا الوضع الصحي للحالات لاحظنا, يعني قصة بدايتنا هذه حشرح لك إياها بعد شوية, إنه كيف نحن بدينا في العمل التلطيفي أو الرعاية التلطيفية في المجال.
طب أنا أبغى أوقف شوي عند هذه النقطة وأبغى أعرف, بما أنك يعني مريت بقصص كثيرة مثل ما أنت قلت, يعني المسعفين ومجال الرعاية التلطيفية, كل يوم عندكم قصة جديدة وإحداث جديدة. أبغى أعرف اليوم من 14 ل30 سنة, فترة مو بسيطة, إيش أكثر قصة حلوة وإيش أكثر قصة مؤلمة مرت عليك؟ شوفي احلى شيء كان كذا تذكره كذا تحس بسعاده.
اول حاله احنا طبقنا معها الرعايه التلطيفيه. كانت الفكره عباره عن انه احنا في المجال الاسعافي بعض الاحيان بنوصل حالات بتكون عندها غسيل كلى او مراجعه طبيه. ففي مره من واحده من الحالات وديناها في مستشفى قريبه من البحر فشفناه زعلان يعني متضايق فسالناه قلنا له يعني ليش اللي مضايق؟ قال يعني انا لي سنين مقعد يعني ما اتحرك وكان نفسي ان انا اشوف البحر اشوفه من بعيد بس ما عمري قربت منه مع اني انا كنت شخص اهوى البحر واطلع واصيد فزميلي اللي معايا فكرنا انا وياه قلنا طيب ايش رايك نطبق حاجه نخليه يعيش الشعور هذا ونقربه من البحر شويه ونعيشه جو البحر. فزميلي قال لي يعني ترى الموضوع ما هو سهل ويخوف وما تعرف ايش النظام والانظمه اللي حاصله. قلت له خلينا نجرب واذا صارت صارت. فهذاك اليوم خلص غسيله وكنا بنرجعه على البيت إلا شوية وجهنا إلينا للبحر فسألنا يعني قال إيش بكم ما هو هذا مو طريق البيت يعني أنا تأخرت. قلت له والله في حاجة اللي بنسويها لك إن شاء الله أنها تعجبك. فإيش هي ما إيش قلنا له بس أدينا 10 دقائق من وقتك وإن شاء الله حتنبسط في هذه الحاجة بس. فسبحان الله رحنا إلينا منطقة البحر. في البداية كان عندنا تخوف جدا تخوف خايفين من ردة الفعل خايفين الجهات المنظمة أنه تمنعنا. فزميلي كان خايف أكثر مني يعني حتى قاعد يقول لي أنه لا تتهور
مخاطرة.
هي مخاطرة فقلنا له خلينا نخاطر. صابت خابت فلكن نحن سوينا حاجة في الأول وفي الأخير. فوصلنا عند الواجهة البحرية ففكينا باب الإسعاف فشاف البحر كده انبسط فقال يعني تحسن يعني مو يعني قال انا ما كنت متوقع انكم انتوا حتسووا الشيء ده. قلنا له والله جايين نغير نفسيتك شفناك اليوم زعلان فقلنا نبغى نغير نفسيتك شويه. ف لا بدل ما كان باب فكينا باب لا نزلنا السرير ونزلنا عينين يعني اطراف البحر. ف الموضوع بدل ما هو صار 5 دقائق جلسنا في الموقع أكثر من 4 ساعات. أهله جو وجلسوا معاه. إحنا كنا خايفين أنا واللي معاي إنه يجينا أحد يقول لنا ممنوع فكنا يعني أخذين مساحة فراغ بينهم وبين أهله. وبعد ما خلصنا رجعنا على البيت. اليوم اللي بعده لما صحيت من النوم لقيت إنه الموضوع في السوشيال ميديا ضارب إنه شخص يحقق حلم كبير سن في رؤية البحر والناس كانت تصورنا نحن ما كنا نعرف. فهذه كانت فرحة وإنجاز ما ينسى. لكن الحاجة ما أنا بقول لك إنه في حاجة سلبية في أمور مؤثرة
هذا اللي أقصده. أيوة. أكثر شيء يعني محزن مر عليه.
نحن في الـ في الـ في العمل اللي بنقوم الرعاية التلطيفية في إخراج كبار السن للواجهة البحرية إحنا يعني لاحظنا إنه بنسبة كبيرة ونسبة 100% إنه العامل النفسي بيتغير عند كبار السن. وإحنا ترى ما بنقوم هذا العمل إلا بعد دراسة للحالة بنعرف إيش وضعه بتنطرح أوراقه الاستشاري عندنا وهل في موافقة أو لا. لأنه ترى في بعض الحالات بنرفضها بيكون وضعه الصحي صعب إن هي الشخص هذا يطلع من المنزل إلى الواجهة البحرية أو يتعرض لهواء. ففي مرة من المرات كانت في امرأة كبيرة في السن مريضة كانسر وكان الكانسر مسيطر على الجسم كامل. ف كلموني أهلها أنه يبوا يطلعوها البحر وأنه حلم أخير لها يعني وأيامها معدودة في الحياة وأنه حابين أنه هي يعني تعيش هذه التجربة. فبلغناهم أنه صعب وضعها الصحي ما يسمح. لكن سبحان الله إن أخذت التليفون من أحد من أهلها ونفسها الحرمة كلمتني فقالت لي الله يخليك يعني ولدي حقيق لي هذا الشيء نفسي أشمها والبحر.
نعم
هنا المجازفة. يعني احنا لو طلعناها حيكون نسبة الخطر جدا عالية. ف يعني تكلمنا مع استشاريين خارج فريقنا وتكلمنا مع المستشفى اللي هي التابع فيها بخصوص انه الحالة دي تطلع. في البداية كان في رفض لكن بعد كذا قالوا لا مانع لكن بتجهيزات مخصصة. وقدرنا نحن نوفر التجهيزات المخصصة وحققنا هذا الحلم. فلما شفنا فرحتها دمعتها ودمعت أهلها واللي حولها يعني لدرجة إنه في هذاك اليوم للمعلومية يعني حتى صار في ترابط أسري يعني كانت في مشاكل في العائلة سبحان الله انحلت. اجتمعوا كلهم في نفس البيت في نفس المكان. ف يعني كانت فرحة وحزن جدا يعني شفت سمعت عن الحزن الجميل هذا
طبعا
هذا اللي عشناه.
عاشت ولا توفت؟ توفت
توفت بعدها بكم يوم.
لا يعطيك العافية بس شوف الأثر اللي تركته.
نعم ولين يومك هذا يعني حتى ذويها يتواصلوا معايا ويشكروني وبيساعدوني ترى بعض الحين بيجيبوا لي حالات يعني حتى العائلة اللي موجودة معهم دخلوا في المجال التطوع في المساعدة في الكبار السن في تقديم الخدمات لهم وكنا مبسوطين إن إحنا سوينا أثر في هذا الشيء.
أنا وياك محمد ما خلصنا كلامنا لسه عندنا كثير أشياء نتكلم فيها بس رح نطلع بريك ونرجع نكمل لا حوارنا مرة أخرى.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا تحياتي لكم، اسمحوا لي أرحب مجددا بضيفنا المسعف محمد صالح متخصص في التطوع الإسعافي وتقديم الخدمات الطبية لكبار السن والرعاية التلطيفية لهم. اليوم محمد كيف انعكست أعمالكم التطوعية على المستفيدين كبار السن؟ وصف لنا طريقتكم أصلا بالعملية التطوعية اللي تعملونها.
احنا قبل ما نبدا العمل التطوعي مع كبار السن اصلا في خطوات بنقوم فيها مسبقه، انه بندرس الحاله بنشوف وضعها الصحي هل يسمح ان هي تخرج ولا لا، بتمر على استشاري عندنا، وبعد كده حتى لما بنروح على البيت بنكشف على الحاله وبنتاكد انه هل امورها الصحيه تسمح ان هي تطلع ولا لا، وبعد كده بناخذ القرار بشكل جماعي اذا كانت تتم الحاله نقلها او لا الى الواجهه البحريه. وطبعا احنا مخصصين ايام في الاسبوع بنقوم بهذا العمل واكثرها بتكون فتره يعني ما يكون فيها الشمس جدا عاليه. بالاضافه انه ترى احنا ما بنقوم فقط بالواجهه البحريه، احنا ياما ودينا ناس على زواجات على حفلات تخرج. قصه من القصص اللي نسيت احكيك اياها انه نحن بالاصح كانت في طفله مريضه سرطان.
نعم.
كانت المفروض انها تنقل من مستشفى الى مستشفى. فكلمونا ذويه انه ما عندهم المقدره الماليه على نقلها وانهم حابين انه هم ينقلوها. فلما رحنا لقينا ان الطفله جدا خايفه من سياره الاسعاف انها تطلع سياره الاسعاف. وكانت تبكي يعني، فوقتها جات الفكره كده بشكل سريع انه رحنا على اقرب محل حق ورد وزينا السيارة ببلالين
من الداخل
وكلمنا واحد من الشباب عنده الشخصيات الكرتونية وخليناه بسرعة يروح يجيبها ويرجع، ولبسنا أحد الأفراد من الشباب اللي معانا اللبس فكان كان شعور جدا جميل.
تشجعت
ويعني بدل ما هي كارها الشيء ده حبته، فكان شعور جدا جميل من الأشياء اللي سويناها.
والله عظيم اللي تسوونه يا محمد صراحة. اليوم إيش أكثر مجال تشوف أنه يحتاج توعية زيادة ممكن تتم عن طريق التطوع؟
شوفي مجال كبار السن.
نعم.
يعني المجالات ترى كثيرة ما شاء الله، العمل التطوعي ماله في أي حاجة
صح.
في أي مجال نقدر نعمل تطوع
محدود صح،
لكن كبار السن بنلاحظ أنه يعني يحتاجوا في هذه الفترة بالذات رعاية وأعمال تطوعية بحتة تخصهم هم شخصيا. فأنا بالنسبة لي أشوف كبار السن هم أكثر ناس محتاجين للعمل التطوعي وتقديم الخدمات التطوعية لهم والفعاليات والأمور اللي تساعدهم على تحسين نفسيتهم،
تحسين جودة حياتهم. اليوم هل تشوف أنه الأعمال التطوعية اللي مؤخرا صاروا يعملونها المشاهير والمؤثرين ولا تساهم بنشر ثقافة التطوع ولا لا؟
إلا أكيد أكيد أنها تساهم في نشر ثقافة التطوع، لأنه النشر أو المساهمة من المشاهير لهم محبوبين ومعجبين
طبعا،
فممكن المشهور هذا بيغير نظرة أحد من الناس اللي يتابعوه
طبعا
لحاجة إيجابية، فلها أثر جدا جميل.
محمد في جزئية حلقتنا الأخيرة إيش الرسالة اللي يهمك الناس تسمعها اليوم منك؟
شوفي أنا في حاجة كتبتها طيب هي مؤثرة فيني وأنا كل صباح بقراها.
أوكي.
لما أقوم من النوم أو قبل لا أنام حاجتين. الحاجة الأولى
أوكي.
اللهم أجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، هذه واحد. ثاني حاجة أنه نحن في بعض الأحيان قد لا يكون عملك فقط أداء مهامك الوظيفي، ولكن عمل الخير وإسعاد الناس جزء منها زرعها بداخلنا أشخاص لهم بصمة إلى هذه اللحظة في قلوبنا.
صح.
التفت حولك وتفقد واسمع، ولكن لا تسمع لمن لا يهمس في أذنك أو لمن لا يهمس في أذنك مقر عملك ليس مكان للخير. بالعكس، مقر عملي مكان للخير، وأسعى أني أكون قادر على تقديم العمل التطوعي في مقر عملي.
محمد شكرا، نورت حلقتنا اليوم، يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك.
شكرا لحضورك وشكرا للمعلومات الحلوة اللي عطتنا إياها. إذن مستمعينا، ضيفنا اليوم المسعف محمد صالح، متخصص في التطوع الإسعافي وتقديم الخدمات الطبية لكبار السن والرعاية التلطيفية لهم. كل شكر محمد، تحياتي لك.
الله يسعدك يا رب، وتشرفتني موجود معك.
شكرا لك.
عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس. عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم.
يسعد مساكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء المايك والكنترول، أنا أميرة العباس في طبعا ساعتنا الثالثة على التوالي. مستمعين، أول ساعات المساء وآخر ساعات تعيشها صح برعاية المركز الطبي الدولي. أكيد فقرة عافيتك رح تكون اليوم ضيفتنا دكتورة دعاء خليفة، استشارية الطب النفسي من المركز الطبي الدولي بجدة. رح نتكلم عن الاضطرابات المزاجية. يسعد مساكي دكتورة.
أهلا، مساء الخير، أهلا بكم بالسادة المستمعين جميعا.
دكتورة، اليوم رح نتكلم عن الاضطرابات المزاجية، أنواعها، الأعراض الشائعة فيها. رح نتكلم على الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب. أنا وياكي راح أكيد نسمع أذان الظهر وبعدها أكيد نبدأ حلقتنا مع بعض بإذن الله.
عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس. عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم.
مساكم خير مستمعينا، تحياتي لضيفتي في الاستوديو دكتورة دعاء خليفة، استشارية الطب النفسي من المركز الطبي الدولي بجدة. كلامنا اليوم عن الاضطرابات المزاجية. دكتورة، في فئة من الناس يشوفون انه الطب النفسي رفاهية، يعني الطب النفسي خاص بالأشخاص الأثرياء جدا، الأغنياء جدا، اللي حياتهم مرفهة جدا. ايش تعليقك على هذا الموضوع؟
هو بالنسبة للأمراض النفسية إن فعلا هي بتزيد في الفئة دي، فئة الطر يعني
هذه حقيقة.
طبعا في الهاي في أمراض وأمراض، بس في الأمراض الاكتئاب والأمراض المزاجية بتزيد أكتر في الفئة يعني المرفهة أكتر، وده عكس ما احنا متصورين إن كل ما ضغوط الحياة أو المشاكل الاقتصادية الاجتماعية بتبقى أسوأ كل ما الدنيا بتبقى أوحش. لا، العكس، إن مع زيادة الحالة الاجتماعية والاقتصادية العالية كلما اضطرابات المزاجية واضطرابات النفسية عموما أو اضطرابات المزاجية بتبقى أعلى نسبتها.
مؤخرا أصلا صاروا يقولوا دكتور الشعوب الفقيرة سعيدة أكثر من
طبعا
الشعوب اللي متوفر لها كل حاجة. طب دكتورة، إيش يعني أصلاً اضطرابات مزاجية؟ إيش نعني بهذا المصطلح؟
والله ده يعني طبعاً مصطلح كبير قوي يندرج تحته يعني أمراض كتير قوي من أمراض الطب النفسي، لكن ببساطة جداً إن إحنا نقول الأمراض المزاجية أهم حاجة فيها أو العرض الأساسي والكور سيمتوم والحاجة يعني السنتر بتاع الاضطراب هو اضطراب المزاج. مزاجي مش كويس، مزاجي بيتراوح ما بين ان انا متضايق، ان انا حزين، ان انا مكتئب، ان انا يعني يائس، أو بالعكس إن أنا مبسوط، إن أنا سعيد، إن أنا ما فيش حد زي، عندي قدرات كبيرة جدا إن أنا أسويها، عندي أمال عريضة إن أنا أعملها، فرحة زيادة. وبس احنا يعني في الفترة الأخرانية يمكن مع تغير نمط الحياة ما بنشوفش الهوس المبسوط اللي بنسميها كنا زمان كلاسيك مانيا أو الهوس النمطي. دلوقتي بقى بنشوف بالعكس الهوس اللي هو العصبي، الهوس اللي فيه اندفاع، المود بتاعه ومزاجه بيبقى يعني عصبي اندفاعي متوتر irritable زي ما نقول، يعني متذبذب ما بين ان هو متضايق وعصبي ومتنرفز. دي بنقول عليها المزاج اللي ممكن يكون تحت نوبة الهوس. فالاضطرابات المزاجية نرجع ان هو الاساس فيها اضطراب المزاج. ما اقدرش اقول على عيان عنده اضطراب مزاج الا لو كان عنده مشكلة في مزاجه، وهو المزاج ده منعكس في جميع حياته، على علاقاته باقرانه، على علاقاته بزوجته، باهله، في العمل، سلوكه ناحية الاخرين، من ناحية ان هو لو في اكتئاب او لو في مرض الاكتئاب يبقى في انعزال، عدم القدرة على انه يعمل حاجاته اللي كان بيسويها ويتبسط بيها، تدهور في الدراسة، تدهور في التركيز بتاعه، أثرت على جوانب كتير من جوانب حياته، سواء يعني غالبا تبقى بالسلب في الاكتئاب. وفي الهوس نفس الكلام، عيان الهوس بيبقى عنده فرحة عصبية دفاعية، فممكن يتخانق، ممكن يخش في مشكلة، ممكن يأدي لنا ياخد
يتسرع
في حاجات بالضبط كده.
دكتورة، إيش أنواع اضطرابات المزاج؟
عندنا زي ما قلنا نوعين كبار، في الاكتئاب والامراض الاكتئاب، وفي امراض ثنائي القطب، هم دول الاثنين الميجر كورز بتاعه الامراض.
خلينا نبدا دكتوره بالاكتئاب.
نبدا بالاكتئاب، ان في امراض كتير منها الاكتئاب الجسيم اللي بنقول عليه ميجر ديبريشن، ده اكتر مرض موجود او من اكتر الحاجات اللي موجوده كامراض الاكتئاب في الوقت الحالي. في ده بيبقى يعني له بدايه، يعني اقدر اقول بقى لي شهر، بقى لي شهرين، بقى لي ثلاثه عندي الاعراض الاكتئاب، من ضمنها اساسا ان المزاج مش كويس، مع اعراض تانية موجوده هنقول عليها ممكن في سؤال تاني. تاني حاجه الاعراض القلق، الاعراض الاكتئاب او مرض الاكتئاب المزمن، اللي هو بيبقى عنده اعراض اكتئاب زي ما هنقول برضو، بس مستمرة لفترات طويلة سنتين او اكتر، وبقت زي ما تكون نمط حياته. دي بنسميها الاكتئاب المزمن، ودي ما بتأثرش قوي على حياته، لكن بتأثر بسيط على تصرفاته مع الاخرين، فترات يغيب عن الشغل بالضبط كده. في برضو طبعا لا نخفى ان هي اتحطت في التصنيف العالمي للطب النفسي، الاضطرابات الاكتئاب اللي تبع المرأة، اللي هي أوقات قبل حدوث الدورة، بعد في حمل والولادة، كل دي هرمونات بتبقى متغيرة، فبتأثر بصورة سلبية على المرأة، بحيث انها تجيلها أعراض اكتئاب وأعراض مزاجية في الأوقات دي. اتحط تصنيف جديد في التصنيف الأخير للطب النفسي في الأمراض الاكتئاب، اسمه الاضطراب المزاجي اللي هو بيأثر على حياة الأطفال. يعني اتحط نسبة أو يعني في جزء من الاكتئاب بيحصل في الأطفال، اتحط ريسنتلي في الأمراض النفسية علشان نكتشفوا أن في أعراض اكتئاب موجودة في الأطفال من سن 6 سنوات لغاية 12 سنة. ودي بتبقى فعلا ما بتجيش بقى ان العيان او الطفل بيقول ان انا مكتئب زعلان، لا، بيجي بنوبات من الغضب في المدرسة، نوبات من الغضب وسط اقرانه، نوبات من الغضب في البيت، عصبية اندفاعية طول الاسبوع، ممكن اكتر من 3 او 4 مرات تحصل، وتأثر على حياته، وتأثر على يعني علاقته بالاخرين،
علاقته باهله او اصحابه. دكتور، لأي مدى منتشر الاكتئاب مجتمعنا اليوم؟
والله الاكتئاب نسب عالية يعني، مع الحمد لله في وعي، بس برضو نسب الاكتئاب عالية وبتعلى للأسف مع ضغوط الحياة، مع الاسترسز اللي احنا عايشينها. يعني آخر حاجة، يعني ممكن الاكتئاب يبقى 20%، 20% من الناس ممكن تصاب في وقت من أوقات حياتها بالاكتئاب وأعراضه وأنواطه وأنواعه وكل ده. وفي يعني دراسة يعني اتحطت، إن مهم أو إن احنا نقول عليها، إن العبء عبء الاكتئاب وعبء بالذات الاكتئاب حيبقى بحدوث 20-30 ان الاكتئاب حيبقى نمرة واحد من الامراض كلها قبل امراض القلب وقبل الحوادث في البردن او العبء بتاع المرض على الحياة الشخص. فده طبعا يعني ألارم ويخوف ان احنا لا لازم ناخد بالنا من التوعية والعلاج البدري ونشوف اسبابه ونشوف ان الناس اللي عندهم وعي ان هم يلجأوا للطبيب النفسي ويلجأوا للمساعدة لو حسوا ان هم محتاجين.
كيف عادة يتم تشخيص الاكتئاب دكتورة؟
والله الاكتئاب عندنا يعني يمكن الطب النفسي مختلف شوية عن هو جزء من 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 الطب عموما لكن مختلف شوية ان احنا بنعتمد على المقابلة الاكلينيكية للعيان او للعميل اللي جاي لنا او للشخص اللي عندنا بالاعراض اللي مكتوبة بالاعراض اللي هو بيشتكي منها بتبقى مقابلة اكلينيكية ان احنا بنعرف بنشوف افكاره بنشوف الايموشنز بتاعته العاطفة بتاعته في الانترفيو اللي احنا بنشوفه بنقعد مع العيان أكتر من مرة بنجيب الأهل بتاع العيانين اللي هم الناس القريب منهم اللي يقدر يثق فيهم ويقدر ان هو يبقوا عارفين عن حالته أكتر ممكن نقعد مرة واثنين عشان نشخص التشخيص السليم ده من ناحية الأساسة والإكلينيكية. لكن طبعا لا نغفل ان في عندنا استبيانات معينة و يعني بنعمل لهم استبيانات وبنعمل لهم لقاءات مقننة
أو من خلالها
من خلالها ممكن من ضمنها ان احنا نأكد التشخيص وبرضو لمتابعة المريض فيما بعد ان انت كنت جاي لي السكور بتاعك كذا لا احنا بعد 3 شهور العلاج بقى كذا فبنشوف تحسن المريض.
طب دكتورة ايش رأيك في تعليق الناس اللي تقول احنا زمان يعني جيل الثمانينات والتسعينات ما كان عنده واللي وما قبل ذلك طبعا ما كان عندنا أمراض نفسية ما كان عندنا شيء اسمه أروح دكتور نفسي أو أخذ أدوية نفسية كانوا بيتنمروا علينا في المدرسة عادي ما ننتكس كانوا أهلينا بيضربونا عادي ما إلى آخره صرنا نتأثر بأي شيء وعلى طول نروح سايكولوجيست أو دكتور نفسي أو إلى آخره. أكيد أنت بتسمعي هذا الكومنت كثير دكتور
طبعاً. أيوة.
إيش تغير؟
هو دلوقتي يعني بقى كان يعني في حاجات زمان كانت كويسه وفي حاجات زمان برده كانت لسه
كنا يعني نكابر عليها يمكن او كمان ما نعرف يعني هي موجوده.
الام كانت تقول لا لا ما فيش اكتئاب ولا حاجه لا اقعدي اقري قران اصل انت بعيده عن ربنا لا هو مش كده لكن كنا برده الاستريسز كانت اقل الضغوط النفسيه كانت اقل لكن برضو ما كانش فيه وعي ما كانش فيه وعي زي دلوقتي فدلوقتي يعني سلاح ذو حدين احنا دلوقتي بقينا وعي اكتر لكن برضو الاسترسز اكتر فيعني هي نفس النسبة تقريبا. وبرضو كنت بتكلم قبل اللقاء مع هنا فبتقول يعني الحاجات زمان احنا ما كناش قادرين يعني نشوف ان بعد كده بيحصل ايه. في دلوقتي ناس عندهم 50 و60 سنة وبيجي يقول لك ان كان في مشاكل تنمر وانا صغير كان في تحرش وانا صغير كان في ضرب كان في عنف أسري كان في ده أثر عليا ما بيبقاش يقدر يتكلم دلوقتي لا بنقدر يعني بيتكلم عن حاجات حصلت قبل كده لأن جزء من أسباب الأمراض الاكتئاب وأمراض الطب النفسي في الكبر هو يعني أو يعني علاقة وطيدة ما بين اللي حصل في الصغر والتربية والعلاقات الأسرية هي اللي أثرت فيما بعد.
دكتور خلينا شوي نروح لاضطراب المزاج ثنائي القطب مؤخرا كمان صرنا نسمع كثير ناس تتكلم عنه ايش المقصود فيه؟
ثنائي القطب بيعني ان في يعني زي من اسمه ان في تراوح في المزاج ما بين الهوس وما بين الاكتئاب من ناحيه البوزيتيف ومن ناحيه النيجاتيف وده بيخلينا برضو في امراض الاكتئاب لازم ما نغفلش ان احنا واحنا بنسال العيان ان جالك قبل كده تذبذبات في المزاج الناحيه الثانيه اللي هو عصبي اندفاعي مبسوط سعيد حركه زياده حاسس الدنيا ورديه عنده اندفاع في تصرفاته اندفاع في صرفه للفلوس اندفاع في علاقاته ينهي علاقات بسرعة تذبذبات في المزاج مأثرة عليه ما بينامش أو قلة النوم لكن في بغض بس الناحية التانية هو حركته زيادة جدا بيتحرك بيتكلم بسرعة جدا. الناس اللي هم اللي عندهم هوس واضطراب الثنائي القطب في مرحلة الهوس بيبقى كده بيبقى يتكلم بسرعة ما عندوش نفس مش عايز ينام أو بينام قليل جدا لكن أكتف جدا يقدر يقدر يعمل حاجات كتير جدا في نفس في وقت قليل، عنده هوس ان هو يقدر ساعات بتصاحبها ضلالات العظمة، ان انا اقدر بفهم في كل حاجة، ان انا بفهم في الطب وفي الهندسة وبعرف كل حاجة، بس دي بتبقى يعني وقت اسبوع 10 ايام عنده الحالة دي، هي دي الهوس. في انواع اضطراب المزاجي طبعا 3 انواع منهم، او هما يعني نوعين كبار، اللي هو الاضطراب المزاجي ثنائي القطب 1 و2. واحد ده لو عنده تذبذبات ما بين الهوس اللي قلنا عليه والاكتئاب، بس في نوبات مختلفة، ما بين النوبات دول بيبقى طبيعي او شبه طبيعي. 2 بيبقى شبه الهوس بس بسيط، اللي هو اعراض بتجيله 3-4 ايام من الحركة الزيادة، من العصبية، ممكن يتخانق، ممكن يعصب، ممكن تتنرفز على جوزها، ممكن يحصل من الراجل يعني حركة اندفاعية 3-4 ايام، وممكن تعدي بدون ان هو يحس ان دي مرض او انه يلجأ لطبيب، لكن الاخرين اللي حواليه حاسين بيها، حاسين ان هو لا مختلف، مزاجه مختلف، سلوكه مختلف.
كم نسبة انتشاره دكتورة منتشر؟
هو الثنائي القطب اقل من الاكتئاب، يعني ثنائي القطب ممكن يوصل 5% بكل انواعه. يعني يعني هو مش قليل، 5% مش قليل، لكن بالنسبة مثلا الفصام نص 1%، لكن الثنائي القطب برضو بيوصل ل 5%، اقل طبعا من الاكتئاب بس بيوصل. مختلف عن الاكتئاب انه بيجي في سن بدري، ممكن يجي في التين ايجز، ممكن يجي في اول العشرينات ثنائي القطب بتبتدي. طبعا المرضى دول لما العيان بيبقى جاي فيه هوس شديد، بيبقى العيان جاي مكسر الدنيا، ممكن لو في أكيوت أو في حالة حادة يبقى جاي المستشفى متربط، مش قادرين يسيطروا عليه من كتر ما هو عصبي واندفاعي وحركة زيادة وصرف فلوس كتير ومشاريع كتيرة، والناس ممكن تضحك عليه بالمنظر ده.
دكتورة، المحزن، الجزء المحزن في حلقتنا اليوم، مؤخرا آخر 2-3 سنين كثير جدا صرنا نشوف أم قتلت أطفالها، واحد قتل زوجته، ما عارف مين قتل. كنا نعتقد أنه هذا الموضوع بس مرتبط بالكحول والمخدرات، مؤخرا صرنا نشوف أنه وراء هذه المواضيع اضطرابات نفسية،
مزاجية طبعا،
أمراض نفسية. دكتورة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الشخص أهل أنه يكون اليوم أب وأم؟ لأنه هنا ما يصير المسؤولية بس عليهم، صار يعني هم مسؤولين عن أرواح عايشين معهم في البيت، وأطفال يمكن حتى في عمر ما يعرفوا فيه يدافعوا عن نفسهم. فكيف يتم يعني هذه الدوامة؟ كيف
لازم يعني لازم الأهل دول، وعشان كده احنا دلوقتي بقينا عندنا يعني channels معينة للإبلاغات، الحاجات دي اللي هي العنف الأسري. أو قبل ما بيكون في قتل أو كده بيبقى في عنف أسري،
صحيح،
بيبقى في
في دلالات،
يعني في دلالات للموضوع. بتبقى لا، ودلوقتي بنلاقي الزوجة بتيجي تشتكي إن جوزها بيعنف ولادها بطريقة كذا، أو نفس الشيء بالنسبة للست. بنشوف الأهل دول وبنقعد معاهم، غالبا بيبقى ممكن يبقى وراه اضطرابات في الشخصية، اضطرابات الشخصية الحدية أو الاضطرابات الشخصية الاندفاعية، ممكن يبقى وراها اكتئاب، إن زي يعني هو مش عايز ولاده يعيشوا الحياة اللي هو عايشها، عشان هو شايف الدنيا كلها سودة قدامه، فهو مش عايزهم يعيشوا العيشة اللي هو عايشها،
فيخلص
منهم قبل ما هو. ده كتير جدا بنلاقيها يعني من ضمنها. نسبة الانتحار زادت في الناس اللي عندهم اكتئاب. احنا دلوقتي بنتكلم في يعني ريسنتلي ان في حالة انتحار كل 40 ثانية، زي ما كنا بنقول حالة ولادة كل 40 ثانية، دلوقتي حالة انتحار كل 40 ثانية. وطبعا الناس اللي عندهم اكتئاب، بالضبط الناس اللي عندهم اكتئاب بيزيد نسبة الانتحار فيهم اكتر من 15-20% عن النورمال، عن الطبيعي. فعن الناس اللي عنده اكتئاب بيزود.
دكتور، النزعات الانتقامية، احنا كنا نشوف ناس بتقول في المحاكم انتقمت منه بقتل الأطفال أو بقتله هو شخصيا، أو
دي يعني غالبا ده بيبقى اضطراب شخصية، انتي سوشيال، اللي هو بيبقى عنده احنا بنتكلم على اللي هي تبلد المشاعر. قتلت جوزها، قتلت ولادها، قتلت كده ومفيش مشاعر، دي بتبقى تبلد
عادي جدا،
او بتبقى تحت عقاقير، يعني خدت عقاقير غير يعني حاجات غير ليجل يعني.
كيف يتم دكتور علاج الاضطرابات المزاجية عادة؟
عادة لازم بعد المقابلة الشخصية ومقابلة العيان وتشخيصه كويس بنبتدي يعني طبعا لو كانت شديدة الأعراض عندنا برضو يعني تدرج فيه شديد ومتوسط وبسيط. المتوسط والبسيط بتعالج في العيادة الخارجية بسهولة جدا والعيانين ما يخافوش أو الناس ما يخافوش إنه يلجأوا للعلاج لأن احنا بنخير العيان في الدواء. لكن لو شديد لازم بيخش مستشفى، عنده ميول انتحارية، عنده ميول لإزاء الغير، عندها ممكن اضطرابات فصامية أو ضلالات أو ذهانية أو كده لازم تخش المستشفى، ودي بتبقى لها علاج. ممكن تلجأ يعني يبقى فيها جلسات تنظيم إيقاع المخ اللي كنا بنسميها زمان الكهرباء يعني، لكن هي دلوقتي بتتعمل بطريقة آمنة جدا، ده دخول المستشفى. لكن الحالات اللي معظمها الحمد لله الاكتئاب زاد، لكن الحالات البسيطة للمتوسطة برضو أكتر من الحالات الشديدة اللي بتدعي انها تدخل المستشفى. طبعا في علاج دوائي وعلاج غير دوائي. في خلال اخر 20 سنة للطب النفسي حصل طفرة في الدواء وفي الاكتشاف للمستقبلات الدماغية والنيورو ترانسميترز بتاعت المخ اللي بتأثر، اللي بيقولوا انها مسؤولة عن الاعراض الاكتئاب، والادوية فعلا حصل لها طفرة في خلال 20-30 سنة اللي فاتوا. فبداية بتبقى علاج دوائي البسيط، ممكن علاج دوائي وممكن علاج سلوكي، لكن البسيط متوسط وبنخير العيان انه يعني يبقى معانا في خطة العلاج وفي العلاج الدوائي اللي بنديهوله. طبعا لو في ثنائي القطب بياخد، ما بياخدش مضادات للاكتئاب، بياخد مظبطات للمزاج، مود ستابلايزر، مش علاج للاكتئاب، ده دوائي، ده الشق الدوائي من الموضوع، وبيبقى تحت المريض بياخد هو زي ما بنكون بنعمل بالتفصيل للعلاج على حسب ما المريض اعراض الجانبية بتاعته. المريض بيعاني من اضطراب في النوم فندي دواء يحسن نومه، لا المريض عنده خمول اكتر فندي دواء يحسنه من نشاط اكتر وبالشغف اكتر ويقدر يقبل على عمله في طريقه امنه وما فيش اي يعني، في طبعا اعراض جانبيه، ما فيش اي دواء ملوش اعراض جانبيه. لكن طبعا برضو فكره الناس عن الادويه فكره خاطئه، يعني فكره خاطئه ان العيان يجي يقول لي لا الدواء ده
الناس عندهم ذعر دكتور
ذعر من الدواء، لا انا عندي اكتئاب وانا موافق ان انا عندي كل الاعراض دي، لكن انا ممكن هاخد علاج، العلاج ده هيخلي اني ابقى طول عمري باخد علاج، مش هقدر اسيبه. الكلام ده كله افكار خاطئه بتتوارثها الاجيال ومن النت، ممكن الناس بتسيرش بطريقه غلط، بتاخد خبرات ناس ممكن يكونوا حصل لهم
جرعه غلط او تشخيص كده غلط.
وبرده بنفهم العيان ان ما فيش دواء سحر، يعني الدواء لوحده ممكن يعمل 50-60% من التحسن، الباقي على العلاج السلوكي المعرفي، العلاجات الاخرى، العلاج بالروحانيات، يعني بالتقبل المرض، بالسابورت من الاهل اللي حواليه، بيبقى فيه مالتي مودز، يعني مش بس علاج دوائي او علاج سلوكي.
دكتوره في ختام الحلقه، ايش النصيحه اللي ممكن نقدمها للمستمعين في وقتنا الحاضر للعنايه بصحتهم النفسيه؟
طبعا يعني اهم حاجه في يعني نصايح كتير نقدر نقولها، بس اهم حاجه ان احنا يعني نبدل الافكار الاكتئاب، الافكار السلبيه اللي في دماغنا كل يوم. لازم كل واحد يقعد مع نفسه يقول كده انا هبدل الافكار او اللي انا شايفه اسود، لان الاكتئاب بيبقى شايف الدنيا سودة، انا وحش والحواليه وحشين والدنيا مظلمه والحياه بائسه بعديه، لا ابدل الافكار دي بافكار ايجابيه، ابتدي اعمل حاجات تحسن مزاجي كل يوم، فيها تنفيس للمشاعر والعصبية والاندفاعية والسلبية اللي عندي، اقعد مع حد صاحبتي، اتكلم مع واحدة جارتي يعني بحب افضفض معاها، فنتليشن، اعمل تنفيس بالرياضة، الرياضة مهمة جدا بتطلع المواد الطاقة السلبية وفي نفس الوقت بتطلع الأوبيتس اللي هي المورفينات الطبيعية بتاعت جسمنا، احنا في جسمنا عندنا أوبيتس طبيعية، الرياضة بتساعد انها تطلع ده، بتقلل القلق المصاحب للاكتئاب، تنفيس بالعلاقة الروحانية بيني وبين ربنا، تنفيس بان انا اعمل عمل خيري، ان انا افيد حد، كل ده بيديني طاقة إيجابية اللي فيما بعد. طبعا اخر حاجه واهم حاجه اللي بنحب نوعي الناس فيها ان ما يكبروش، لازم يعني لو حصل ان في عنده اعراض، لو حصل ان حد من قرايبه عنده اعراض، لا ينصحوا انه يروح يكشف، مش لازم يعني اروح اخد دواء او اخش المستشفى، لا اكشف اعرف انا عندي اكتئاب ولا لا، اعرف انا ممكن اعالجه ازاي، اعرف شدته قد ايه، ما كبرش ان انا اروح لطبيب نفسي او اسال اهل الخبره،
اهل الاختصاص اللي حيوجهوني اني اكون افضل من كل
لان كل ما يبتدي علاج بدري، كل ما يكون التحسن بدري وكل ما يتأخر في العلاج، كل ما يكون في نسبة انه ما يتحسنش على العلاج بسرعة او يجيله انتكاسات فيما بعد او يجيله نوبة اكتئاب تانية، كل ما كان يتأخر في بداية العلاج.
دكتورة نورتي حلقتنا، يعطيك العافية، شكرا على هذه المعلومات الحلوة. احنا كمان
إن شاء الله.
كل شكر اذن للدكتورة دعاء خليفة استشارية الطب النفسي من المركز الطبي الدولي بجدة، تحياتي لك دكتورة. شكرك. لا تفوتون مستمعينا عروض كيا الأهلية بمناسبة الجمعة البيضاء. تملكوا K5 Hybrid أو كيا ستينجر واحصلوا على 5 سنين خدمة مجانية أو إلين 100,000 كيلومتر، بالإضافة لعرض 0% هامش ربح على الأقساط الشهرية. العرض ساري لين 7 ديسمبر، تطبق الشروط والأحكام.